السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤون البلاد. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفات شمال القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقاء المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران إن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قائد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثل إسرائيل هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران ملتزمة بمسار المفاوضات النووية، وجرى تأكيد هذه المسألة في الاجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وأضاف كنعاني أن الدول الغربية ربطت عملية التفاوض بالقضايا الأخيرة في إيران، لكن القضايا الداخلية تعود إلى الشعب والحكومة، ولن نسمح لأي بلد بالتدخل في شؤون إيران. كنعاني أكد استعداد طهران للتعاطي مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق، وقال إن الأطراف الغربية تريد ممارسة الضغط على إيران لانتزاع التنازلات، إلا أن إيران ترفض هذا الأمر. قال رئيس السلطة القضائية في إيران إن الصهاينة والأمريكيين والغربيين عندما أدركوا فشلهم في الحرب والدعايات والاغتيالات وفرض العقوبات وأنها لا تسبب هزيمة إيران، فكروا في التحرك لجعل إيران غير آمنة. وأشار حجة الإسلام غلام حسين محسن إيجي إلى أحداث الشغب الأخيرة قائلا إن العمل الاحتجاجي لا يشمل حرق المصحف والعلم وممتلكات الناس وقتلهم. كما لفت إيجي إلى طبيعة العدو الملتزمة بالتشبث بأي عذر لتهديد الأمن في البلاد. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين شمال الضفة الغربية. كما أغلقت قوات الاحتلال بلدة قلندية وواصلت حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا. إلى ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية بلدة بوشخادم شمالي رام الله، واعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله. فيما شهد مخيم شعفاط بشمال شرق القدس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواصل محاصرة المخيم بحثا عن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندية صهيونية وإصابة 3 جنود آخرين. أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أنه يأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة شوطا متقدما، فيما تقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حالة من الضبابية تسود موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد حالة التخبط التي غلبت على تصريحات قادة ومسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. لكن في لبنان لا تزال الصورة هادئة، بمقابل التوتر في كيان الاحتلال بانتظار أن يرشح موقف رسمي من المفاوض الأمريكي عاموس هاكشتاين ليبنى على الشيء مقتضاه بحسب أوساط لبنانية متابعة. آخر تلك التطورات الإعلان عن تعطيل مجموعات هاكر مواقع شركة إنرجي ومسارات الغاز الإسرائيلية بحسب وسائل إعلام عبرية. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أضافت أن الاختراق أدى إلى توقف عملية الضخ. الكيان الإسرائيلي كان بدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كارش البحري المتنازع عليه مع لبنان رغم عدم التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، حيث أعلنت شركة التنقيب إنرجين صاحبة الامتياز في استخراج الغاز من حقل كارش البدء بضخ الغاز في وحدة الإنتاج العائمة في الحقل في إطار إجراءات متفق عليها مع تل أبيب. وكان جيش الاحتلال قد رفع مساء السبت حالة التأهب في صفوفه تحسبا لأي تصعيد من حزب الله بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وضمن الجدل الداخلي والتخبط في كيان الاحتلال، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المؤسسة العسكرية والأمنية تؤيد التوقيع على الاتفاق مع لبنان بخلاف مواقف رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو. يأتي ذلك وسط مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها التصعيدية مع ضخ إعلامي عن استعدادات عسكرية ومخاطر نشوب مواجهة على الحدود مع لبنان. وبموازاة تلك التطورات، بقيت معادلة لبنان بعد الحصول على وثيقة أمريكية تكرس حقوقه بالخط 23 وكامل حقل قانا، منصبة على تنقية الاتفاق من أي شوائب قانونية من جهة وتأكيد أن حقل كارش لا يزال منطقة متنازعا عليها ما دام الاتفاق النهائي لم يوقع بعد.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق استعداده للحوار مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. الإطار التنسيقي أعرب في بيان له عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تقديم الخدمات وتلبية طموحات وتطلعات الشعب العراقي. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. وهدد بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي برد صارم وقاس على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد. وقرن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلا لقد وضعت كييف نفسها بمستوى الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن كييف حاولت تدمير خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الروسي علاوة على محاولاتها لمهاجمة منشآت الطاقة الروسية. قال الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب أن نظام الخليفة يريد أن يوصل رسائل للجمهور من خلال ممارسة الاضطهاد على العلماء المعتقلين لأنهم هم صوت الشعب البحريني. بدوره قال الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبرين هناك مأساة حقيقية عند الحديث عن إهانة العلماء في السجون البحرينية. وأشار السيد شبر إلى أن هناك 14 عالم دين لا يزالون معتقلين في السجون البحرينية ومنهم حكم عليه بإسقاط الجنسية والبعض حكم عليه بالمؤبد فيما حكم على الآخرين بالإعدام وهم في خارج البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤون البلاد. استشهاد طفل فلسطيني وقوة الاحتلال تواصل محاصرة مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 نستمع معا لإعادة اللقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. قسم الأخبار في الساعة 8 يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 8:12 تستمعون لصدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:47 التاسعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما عند 9:15 اليمن التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 10 تماما. أما عند 11:25 حصاد المساء. فضاءات أدبية تستمعون لها في الساعة 11:25 عند 11:50 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما وفي 50. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالب الذكر الذي ترجو به في الحشر أجرا يذهل الألباب، إن الصلاة على النبي وآله لا ذكر يعدلها هناك ثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي برنامج دنيا شباب. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا اليوم من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أسأل الله أن يتوج يومكم هذا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة. يا رب يا رب يا رب. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكل عزيز ينضم إلى ركبنا في مشوار دنيا الشباب مع شبابنا، كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية. حياكم الله وعلى بركة الله، نبدأ هذا اللقاء مع شبابنا، كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية ونحن نعيش أيام أسبوع الوحدة الذي يكون من 12 من ربيع الأول حتى 17 من ربيع الأول، ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتنا، مفهوم الوحدة الإسلامية هو نتاج صيرورة تاريخية تراوح أحداثها ما بين انحطاط ثم نهضة فإصلاح، بغية للوصول إلى الكمال الاجتماعي، كمال ناجم عن فلسفة سياسية ناجحة يقوم ببنائها على التشريعات السماوية التي جاءت بها الأديان بهدف تنظيم المجتمعات، وهو ما ذهب إليه الفلاسفة والمفكرون في طرحهم فكرة الأمة الواحدة والمدينة الفاضلة والعقد الاجتماعي وغيرها من النظريات المطروحة عبر التاريخ. إذن الوحدة الإسلامية في مقاربتنا هنا ليست نتاجة فكر أيديولوجي يتطلع إلى توسيع المذهب جغرافيا ولا إلى ما يعرف بالهيمنة الفكرية الدينية، بل هي مبدأ الأمة الواحدة وفكرة المدينة الفاضلة والجمهورية المثالية التي قد نراها عند الفلاسفة، منهم من كان ينتمي إلى مذهب ومنهم من كان لا دينيا أصلا. هذا يؤشر إلى تأصل هذا القانون في تاريخ الفكر البشري والفطرة الإنسانية. ففي الوحدة قوة في وجه الطغيان والظلم والفوضى والتكفير وسائر أشكال الشرور الدنيوية، هذا ما أراده الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إعلانه لأسبوع الوحدة، متخذا من الاختلافين في منطلق الرؤية الروائية بين السنة والشيعة في ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منطلقا، وهذا ما تحقق بالفعل الآن وما نغفل عنه دوما في هكذا مشاريع، هو دور الشباب. فعلينا أن ندقق في رؤية الشباب لهذا المعنى، أي معنى الوحدة الإسلامية وكيفية إعادة واستعادة نشاطاتهم ليكونوا فاعلين في هذا الصدد إن شاء الله.
برتم كسى قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا أويلي فعلى الدنيا السلام. أرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. البحرين دمعا كاد أن يلتقيان، بين دمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان.
أرحب بسماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، الوحدة الإسلامية كمشروع تربوي وثقافي أين هو من واقع حياة الشباب؟ في الوقت الراهن ولماذا أغفل عن محورية الشباب؟
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. في الغالب العام انطلقنا في دائرة الوحدة الإسلامية انطلاقة دينية علمائية اشتغل بها رجال الدين سنة وشيعة، وطرحوا الموضوع من خلفية تاريخية ومن خلفية المآلات الأخروية، ولم نطرح مشروع الوحدة الإسلامية كحل فعلي حقيقي لأمتنا ينعكس بشكل إيجابي على المشروع الحياتي والإنمائي والمالي والاقتصادي. يعني نحن لم نقدم مشروع الوحدة الإسلامية كقوة اقتصادية تجمع أكثر دول العالم إنتاجا للثروات والطاقات، ولم نطرح أن مشروع الوحدة الإسلامية إن حصل سيحولنا إلى دولة كبرى مهابة الجانب، وإلى دولة عسكرية تمتلك ملايين الجنود ومئات وآلاف بل عشرات آلاف النفارات والدبابات والأسلحة التي تطيع من خلالها أن تحافظ على مكانك ووجودك، فلا يعتدي العدو عليك ولا ينهب ثروتك ونفطك. لم نطرح لهم أن مشروع الوحدة الإسلامية هو مشروع يعني يعيق كل أشكال الحصار، بل تحول يعني حصارك إلى حصار للآخرين. لذلك اليوم يجب أن يثقف الناس أن المرأة ضعيف بنفسه قوي بأخيه. يجب أن يفهم أن نفهم كرجال دين ونفهم الشباب أن الوحدة هي ضرورة دينية وإيمانية، ولكن هي في المقابل ضرورة ولها نتائج اقتصادية وفكرية وسياسية على امتداد هذا العالم الذي تحول إلى التكتلات الكبرى وهو غابة تعيش فيها الضواري والكوافر، فلا تحترم الدول القطرية ولا تقيم أي قيمة لها. لا وجود للدول القطرية، يجب أن نتكامل فيما بيننا، وأقوى التكتلات هي تلك التكتلات التي تقوم على الوحدة الإيمانية الاعتقادية وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك يجب أن نتكامل فيما بيننا، ويجب أن نطرح ضرورات الوحدة الإسلامية بعيدا عن المناكفات التاريخية، وبعيدا عن يعني ما كان يتحدث من قوسين عنه بنو إسرائيل، نحن الفرقة النازية ونحن من سيدخل إلى الجنة وسوانا سيدخل إلى النار، دخلنا جحيم الدنيا جميعا واصطلينا بنارها لأننا متفرقون. فاليوم هناك اتحاد أوروبي واتحاد إفريقي وولايات متحدة أمريكية، فمتى يكون هناك ولايات متحدة إسلامية وتكتل إسلامي إنساني عالمي للمستضعفين يقيم الوزن والقيمة والحياة العزيزة الكريمة بشبابنا الذين باتوا يتطلعون إلى الغرب ويتدفقون صوب الغرب من أجل أن يعيشوا أبسط حياة العزة والكرامة التي يريدها ويسوق إليها الإنسان. مآلنا أو منطلقنا في ذلك إنما المؤمنون إخوة، ومنطلقنا في ذلك المسلم أخو المسلم أحب أنكره. لذلك أتمنى أن يطرح في هذا العام، وهذا هو مشروع كلمتي، أتمنى أن يطرح في هذا العام الوحدة الإسلامية ونتائجها الاقتصادية والسياسية والجهادية وانعكاسها على المشروع الشبابي. عندما نطرح الإسلام بهذه الطريقة سيقبل عليه الشباب أكثر مما يقبل عليه رجال الدين والشيوخ. أسأل الله العزة والكرامة لنا ولكم، والأمن والأمان والاستقرار لإيران ولسائر الدول، وأن يبعد عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، شكرا لكم سماحة الشيخ.
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وجنته وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثلها طال الغمام. الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز.
اللهم آمين. ونحن أيضا لدينا نفس الأمنيات يا سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان. شكرا جزيلا لحضورك, وأيضا أشكر منسقة الاتصالات العزيزة فاطمة, وأشكر مستمعين الأفاضل على تواصلهم معنا. أحبتنا, الحوار وتبادل وجهات النظر يعتبر أول وأهم خطوة في سبيل إيجاد الوحدة بين المسلمين, حيث يمكن أن يجتمع علماء المسلمون ويجروا حوارات علمية ويتعرفوا على المشتركات فيما بينهم, وهذا يبدد سوء الفهم بينهم. لهذا دعا القرآن الكريم إلى استماع القول واتباع أحسنه. هذا سيكتشف, أو بالأحرى هكذا سيكتشف المسلمون أن الخلافات في بعض الأمور الفقهية لا تضر بوحدتهم. لا يعني التقارب بين المسلمين نفيا للخلافات أو تجاهلا لها, بل سعيا من أجل خلق سياسة موحدة للمسلمين في مواجهة التحديات والأخطار وإفشال مغامرات الأعداء. من أجل ذلك يجب عدم تركيز الشيعة والسنة على الخلافات الفقهية, بل عليهم أن يهتموا بالمشتركات. تقطع الوحدة السياسية بين الشيعة والسنة أيدي الصهاينة, تمنعهم عن إيجاد التفرقة, ومن أجل ذلك يجب القيام بعمل إعلامي مشترك بين الشيعة والسنة لقطع الطريق أمام وسائل الإعلام الأجنبية التي يمتلك معظمها الصهاينة, يعني يمتلكها. يمكن لهذه الوسائل الإعلامية المشتركة بين الشيعة والسنة أن تجيب على التساؤلات والشبهات, ومثلا تقوم بإشاعة الحقيقة بأن الوهابية والسلفية هم ليسوا من أهل السنة, وأن من يهين المقدسات السنية ليس من الشيعة. هنا يركز قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي دام ظله, يقول بأن إيران تدعو دوما إلى الوحدة بين المسلمين, وأن سبب عداء الاستكبار لإيران هو دعوة إيران لتوحيد المسلمين. وفي مكان آخر يؤكد سماحته بأن من يستهدف وحدة المسلمين هو خائن, لأن المسلمين بإمكانهم أن يتوحدوا دفاعا عن فلسطين, عن المقدسات الإسلامية في وجه الصهاينة والجهات الغربية التي تهين المقدسات الإسلامية. يقول قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله بأن عالم اليوم وتحدياته يستوجب الوحدة بين المسلمين ومجتمعاتهم, لأن أعداء المسلمين هم ضعفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب المسلم والشابات المسلمات, وأركز على الشابات المسلمات لأن هنا سوف يكون الأمهات ويكونن الأخوات ويكونن الزوجات اللائي يرددن.
شبابنا المسلم هو العنصر الأكثر فعالية وحضورا في مجتمعاتنا المسلمة والعربية, ولقد أدرك الأعداء أهمية الشباب في هذه المجتمعات.
رغد وياسر, شكرا لكم من العراق. إن شاء الله سنستمع إلى مشاركاتكما بشكل كامل في خلال البرنامج بإذن تعالى. ولد الهدى فالكائنات ضياء, وفم الزمان تبسم وثناء, الروح والملأ الملائك حوله, للدين والدنيا به بشراء, نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح, واسم محمد طغراء. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومبروك وألف مبروك لكم أحبتنا الكرام أسبوع الوحدة ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حب الرسول يجمعنا إن شاء الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، أيها الشباب، أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، في محطة هذا اليوم من ومضة شبابية نتعرف وإياكم على كتاب الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين لمؤلفه الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، ويتحدث فيه عن أهمية الوحدة الإسلامية وتأكيد الثقلين على هذا المعنى المهم في الأمة الإسلامية، ثم يتطرق إلى أن الوحدة هي مفهوم حضاري بامتياز، وما هي مستلزمات الأمة الواعية في الصراع، وعن كيفية معالجة هذه التحديات، كما يدون الكاتب فصلا عن مبررات ومجالات الوحدة الإسلامية، ثم يستعرض بالتفصيل الوحدة من منظار الرؤية القرآنية، ويدون مصادق الآيات واستنباطاتها، ثم يحدد معالم ظاهرة الاختلاف البشري، ويفصل فيها وكيف أنها تكون رحمة في بعض المتبنيات. طبع الكتاب في إصداره الأول مجمع التقريب في إيران، ثم توالت الطبعات في العراق ولبنان وسائر البلاد الأخرى.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أحبتنا، التوعية لها طرق متعددة، مثلا منها تبيان منافع الوحدة ومدارات الاختلاف على يد الباحثين والعلماء والخبراء والكتاب ووسائل الإعلام وعقد المؤتمرات وتأليف الكتب والمجلات والجرائد والاجتماعات العلمية وتبادل الأفكار والنظريات في العالم الإسلامي وإبراز الصحوة الإسلامية على الساحة الدولية. هنا تلعب الفتاوى التي تدعو إلى الوحدة بين المسلمين دورا هاما في هذا المجال، ويستغل أعداء المسلمين كثيرا وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي لبث سمومهم. ومن أجل الرد على ذلك يجب على المسلمين أن يستخدموا الأدوات ذاتها، ويمكن أيضا لهم أن يستغلوا المراسم الدينية لديهم مثل الحج ومراسم البراءة من المشركين ويوم القدس العالمي، من أجل تدعيم أسس الوحدة فيما بينهم. هناك مجال آخر يمكن لعلماء المسلمين أن يتصدوا لأيادي الاستكبار، وهو منع اجتذاب المسلمين من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستغل سذاجة أو عدم اطلاع بعض المسلمين على الحقائق. هنا بإمكان العلماء بأن ينوروا العقول من أجل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية. ومعرفة هذا، يعني الكلام موجه جدا خاصة للشباب، شبابنا الأعزاء، بأنه معرفة مكامن الخلاف بين المسلمين هو أحد الطرق الذي يؤدي إلى إيجاد حلول من أجل وحدة المسلمين، حيث يمكن للعلماء والقادة أن يرتكزوا في مقابل ذلك على مكامن الاتفاق الإجماع بين المسلمين، ويقوموا بنشرها لكي يجتمع المسلمون حول نقاط الالتقاء. ويمكن هنا الرجوع إلى الكتب التاريخية للسنة والشيعة من أجل وضع الخرافات جانبا، ومنع التحريف وإحياء الشعائر الإسلامية من جانب آخر. لماذا نحن قلنا بأن هذا الكلام موجه لشبابنا الأعزاء؟ حينما نتكلم عن معرفة مكامن الخلاف بين المسلمين، هنا ممكن الكثير منا ومن الشباب أيضا معلوماته اطلاعاته هي مجرد فرضا بعض المنشورات التي تأتي على شبكات التواصل الاجتماعي، بعض الأفلام المفبركة حتى، وبعض الأمور التي يعني لا تموت إلى الحقيقة بصلة. فلهذا إذا أعطينا عقولنا فقط وفقط للمنابع غير الموثقة إلى شبكات التواصل الاجتماعي فقط، فهذا أكيد سوف يؤثر على أفكارنا، على المبادئ وعلى قيمنا وعلى كل شيء نحن نفكر به. إذن لماذا نقول الشباب؟ نقول الشباب لأن لديه هذه الطاقة الهائلة لكي يذهب ويبحث يتحقق ويرى بأنه أين هي الأخبار الموثقة، أين هي الأخبار الحقيقية. بإمكانه أن يراجع إلى الكتب، أن يراجع إلى المستندات وأن يتعرف. بالنسبة لقضية الخلاف بين السنة والشيعة، هذا شيء قيل كرارا وتكرارا ومرارا وخلال كل هذه السنين بأنه ولله الحمد نحن ليس لدينا الاختلاف المبدئي والقيمي بين السنة والشيعة، هم كلهم يعتقدون برب واحد، رسول واحد، بحتى أهل البيت عليهم السلام، لكن هناك اختلاف في بعض الرؤى ووجهات النظر التي تأتي بين العلماء وبعض الفتاوى. لهذا نقول للشباب أن يجب أن يتحققوا أكثر وأكثر في هذا الموضوع وينوروا عقولهم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب المسلم والشابات المسلمات، وأركز على الشابات المسلمات لأنهن سوف يكونن الأمهات ويكونن الأخوات ويكونن الزوجات اللائي يربين أبناءهن وبناتهن لتنشئة قادة وسادة في المجتمع. هذا الأمر مهم من الناحية الشخصية والناحية العملية أيضا يجب أن يطبق، لأن الأسرة المسلمة التي تعتمد على الشباب المسلم حقيقة يعني هي الحجر الزاوي لبناء هذا المجتمع. الشباب المسلم الواعي بالعقيدة الراسخة والصحيحة والقوية والتي لها جذور تمتد إلى الأعماق في أعماق النفس البشرية، لا تنقطع بفعل فاعل ولا تتزحزح بأي ريح من رياح الغرب ورياح الشرق، وهؤلاء الذين أتعبوا أبناءنا وبناتنا من التكنولوجيا الغربية الحديثة ومن الفيسبوك ومن تويتر الذين أرهقوا عقولهم على الشباب المسلم، يجب أن لا يلتفت إلى هذه الأمور. وإذا أراد أن يلتفت وأن يستغل هذه البرامج الحديثة يستغلها بما يرضي الله، وإذا لم يستطع هذا الشباب أن يستغل هذه البرامج بما يرضي الله والرسول صلى الله عليه وآله، فعليه أن يتركها بالكامل وأن يلتفت إلى أمور أكبر، وذلك أن يبعد عنه الحس القومي ويبعد عنه الحس المذهبي ويبعد عنه تلك النعرة القومية التي زرعتها الأحزاب الشوفينية يعني بمواكبة الاحتلال الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، وهم ولهذا قسموا المقسم وجزأوا المجزأ. فعلى الشباب المسلم أن يبعد عنه هذه الأفكار الشوفينية التي زرعتها تلك الأحزاب الكلاسيكية القديمة، وأن يلتفت للإسلام وأن يلتفت للقرآن وأن يمضي على مقولة الرسول: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
شبابنا المسلم هو العنصر الأكثر فعالية وحضورا في مجتمعاتنا المسلمة والعربية، ولقد أدرك الأعداء أهمية الشباب في هذه المجتمعات، فهم الآن يوجهون مختلف وسائلهم الإعلامية وغير الإعلامية في هد أركان ووحدة المجتمعات المسلمة والعربية. إذن الخطوة الأولى التي يجب على شبابنا اتخاذها في سبيل المحافظة على كيانهم ووحدة أمتهم ومجتمعاتهم هو التحلي بالثقافة والعلم والمعرفة الكافية لمواجهة كافة المخاطر التي توجه ضدهم شخصيا وضد مجتمعاتهم. والسلام عليكم، أختكم في الله رغد الكرخي من العراق.
شكرا لياسر الحسيني من العراق ورغد الكرخي من العراق أيضا. أحبتنا الكرام، يجب تعريف المسلمين بدور أهل البيت عليهم السلام وكذلك ما قام به العلماء المسلمون من أجل الوحدة بين المسلمين وقيادة الأمة وإيجاد الأخوة بين كافة المسلمين تمهيدا لظهور المنجي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك يجب التأكيد على الوحدة والمداراة وتذكير المسلمين كافة بحضارتهم وتبيين مساعي الأعداء الآن للقضاء على المسلمين كافة. أحييكم أحبتي وأحيي ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد الشتيباني من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا بكم.
حياك الله. سمحت الشيخ، أنا بالنسبة لي لقب حضرتك يعني قرأت صحيح الشتيباني هو؟
لا لا، الشيخ أحمد الشيباني.
الشيباني الشيباني، مشكور، شكرا لا. جزيلا لك. سمحت الشيخ، الإمام الخميني رحمة الله عليه وخلفه الإمام الخامنئي دام ظله، كيف ينظران إلى مفهوم الوحدة الإسلامية وكيف ينظرون إلى ضرورة فهمه من قبل الشباب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نحييكم ونهنئكم الأمة الإسلامية جميعا، مراجعنا العظام، بهذه المناسبة العظيمة العطرة ذكرى ولادة سيد الكونين إمام الثقلين رسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة لا يخفى على جنابكم والمستمعين الكرام أن مراجعنا العظام وخاصة المراجع الرساليين أولوا اهتماما كبيرا للوحدة الإسلامية، وكان خطابهم خطابا واضحا في تشجيع المسلمين على نبذ الخلافات والسعي من أجل توحيد الخطاب. بل حتى لو كان هنالك اختلاف فهو اختلاف علمي طبيعي، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يختلف الصحابة فيما بينهم ويرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل يعني إنهاء هذا الخلاف، وهو خلاف علمي طبعا. لذلك مراجعنا الكبار العظام أمثال سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الخميني قدس الله نفسه على الله مقامه، سماحة السيد القائد السيد الخامنائي، السيد الشهيد الصدر الأول، السيد الشهيد الصدر الثاني، وغيرهم من المراجع الكبار، حاولوا قدر المستطاع العمل على المشتركات التي تؤمن بها الأمة، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وآله: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه حقيقة مشتركات، ومشتركات يجب العمل عليها، منها القرآن الكريم وهو واحد عند جميع المسلمين، منها القبلة الكعبة الشريفة، ومنها اشتراكنا بمحبة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. فهذه هي المشتركات التي يجب العمل عليها ونبذ الخلافات التي هي خلافات طبيعية ولا نسمح لها بأن تتحول إلى خلافات طائفية ومذهبية ومصيرية. يعني عندما أختلف معك في شكل الصلاة، في مضمون الصيام، في طريقة الحج، هذا لا يعني أنك عدوي أو أنا عدوك، بل هذا خلاف طبيعي، بل لابد من وجود الخلاف، لأن الخلاف هو الذي ينمي العقول. حقيقة مراجعنا الكبار العظام عملوا على هذا الوتر، وهو وتر الوحدة، بل ليس هو الوتر، بل هو المعزوفة، يعني كل المعزوفة هو الوحدة الإسلامية، وهذا هو ما أوصى به القرآن الكريم وأوصى به النبي صلى الله عليه وآله وأئمتنا صلوات الله وسلامه.
أحسنتم. طيب سمحت الشيخ، يعني لماذا يعني هناك تأكيد وضرورة بالنسبة للشباب بأن يفهموا مفهوم الوحدة؟
حقيقة دائما حتى يعني بدءا من النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يولي عناية خاصة لفئة الشباب. يعني فئة الأطفال نعم لهم عناية، المراهقون لهم عناية، الكبار لهم عناية، إلا أن الشباب لهم العناية الخاصة من النبي صلى الله عليه وآله، كان يعني يعتني بأصحابه الشباب، يوليهم عناية.
نعم.
يوليهم عناية خاصة. لماذا؟ لأنهم هم عماد الدولة.
أحسن.
هم عماد المستقبل، هؤلاء قادة المستقبل. أول شيء يستوعبون الخطاب ويطبقونه، وعندهم روحية يعني جسدية وطاقة جسدية وطاقة روحية وطاقة نفسية تفوق غيرهم. تفوق حتى الكهلة يعني الكبار فضلا عن الشيوخ. الشباب لهم طاقة هم جسدية وطاقة نفسية وروحية في استيعاب تعاليم السماء، تعاليم النبي صلى الله عليه وآله.
أحسنتم. طيب برأي حضرتك سمحت الشيخ، بأنه الآن في وقتنا الحاضر، ما هي أهم أسباب ابتعاد الشباب الملتزم، ناهيك عن غير الملتزم، عن تعاطي مفهوم الوحدة الإسلامية؟
حقيقة يعني يجب أن نعترف بهذه المسألة، وهي أن التقصير كان من الطرفين. يعني
من أي طرفين سمحت الشيخ؟
من المخاطب. من المخاطب ومن المخاطب. يعني نستطيع أن نقول التقصير هم من المؤسسة الدينية.
نعم.
وهم من الشباب. لأن المؤسسة الدينية يجب عليها أن تشخص الخلل وتشخص المرض بشكل دقيق حتى تستطيع أن تصف
أن تعالج الموضوع.
هذا أولا. أو تعالج الموضوع. ثانيا التقصير أيضا من طرف الشباب، لأنهم يعني انبهروا وانغروا بالخطاب المنحرف مع شيء الأساس. بالخطاب الغربي، بالخطاب الأمريكي، بالخطاب الملحد. وهذا يعني لابد من وجود يعني من يعالج. ونحن رأينا حقيقة رأينا المراجع الرساليين كيف استطاعوا أن يحدثوا فرقا وانعطافا في نفوس الشباب، حتى استطاع قائد الثورة الإسلامية قدس الله نفسه وعلى الله مقامه أن يكسب الشباب أيما كسب، كسب عجيب غريب، حتى ذابوا في روحه، حتى استطاع أن ينتصر على هذه الإمبريالية الأمريكية والاستعمار والغرب. لماذا؟ لأنه استطاع أن يشخص أولا الخلل، واستطاع ثانيا وهذا المهم أن يشخص العلاج.
أحسنت. أنا الآن أردت أن يعني أقول لحضرتك بأنه الإمام الخميني رحمة الله عليه كيف استطاع أن يكسب الشباب ويحدث هذه الثورة العظيمة التي قلبت الدنيا رأسا على عقب، لكن شبابنا اليوم، أنا قبل ما أتحدث مع حضرتك سمحت الشيخ أشرت إلى هذا الموضوع بأنه في منافس هنا، ولا نستطيع أن ننكر قوته وأن نغض الطرف عنه، وهو قضية شبكات التواصل الاجتماعي التي الآن تستحوذ عقول شبابنا. فكيف بإمكاننا أن كما تفضلت نكسب الشباب للرجوع والعودة إلى العالم الحقيقي وليس العالم الافتراضي؟
والله حقيقة هذا أنا قلته وأقوله حتى في مجالسي وفي لقاءاتي، أن رجل الدين هو يجب أن يكون أو أن يتقمص شخصية الطبيب.
نعم.
الطبيب الحاذق والناجح الذي يستطيع أولا أن يشخص المرض وثانيا يشخص العلاج، لأن تشخيص المرض لا أقول سهلا لكنه ممكن لأي باحث ولأي محقق ولأي رجل دين مخلص، إلا أن تشخيص العلاج هذا هو الأصعب. فيجب وينبغي على المؤسسة الدينية برجالها بعلمائها بقادتها أن يشخصوا العلاج لهذا المرض. نحن نملك الإمكانيات والطاقات والخبرات، لكن ربما نفتقر إلى طريقة وكيفية توظيفها. نستطيع أن نخلق أن ننتج البرامج العالم الافتراضي، برامج التوعية، برامج المرأة، برامج الطفل، برامج الشباب، وننافس الغرب. يعني كيف يعني كما يقول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمة الله تعالى عليه، يقول لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. نستطيع أن نشخص كيف استطاع الغرب الكافر أن يصل إلى قلوب الشباب من خلاله، ممكن أن نستفيد من هذه الخبرات ونصل قبله ونسبقه إلى قلوب الشباب.
طيب
المسألة ليست مستحيلة وإنما صعبة.
أحسنتم. سؤال الأخير من حضرتك سمحت الشيخ، بأنه بعض الحكومات، هل وطبعا هي تعتبر صاحبة منهجية إسلامية، هل هذه الحكومات تتعمد الابتعاد عن المفهوم الوحدوي لإبعاد الشباب عن هذا المفهوم؟
لا، حقيقة أتذكر كلمة لآية الله العظمى السيد روح الله الخميني قال، كلمة مشهورة طبعا ومعروفة، أن في الحوزات العلمية أفاعي رخفاء. طبعا الحوزات العلمية ليست الشيعية خاصة، وإنما يعني في المؤسسات الدينية عند كل المسلمين، يقول أن في الحوزات العلمية أفاعي رخفاء تروج الإسلام الأمريكي. حقيقة في بعض الدول التي تحسب نفسها على الإسلام وعلى المسلمين إلا أنها تروج الإسلام الأمريكي، يعني الإسلام الذي يصاغ في الدوائر، دوائر الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والغربية، وتقنعه بقناع الإسلام. يعني نرى أنه رجل دين ويرتدي ملابس رجال الدين، إلا أنه مثلا يتحدث عن بهرجة الغرب وقوة أمريكا وضعف الإسلام، ولا بد من الارتباط بالغرب، ولا بد من تقليد أمريكا وهكذا. فهذا إسلام أمريكي وليس إسلام محمدي أصيل.
أحسنتم. أنا أشكر سماحتك سماحة الشيخ أحمد الشيباني من العراق على هذه الفرصة، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم وأسعد الله أيامكم.
يا أهلا وسهلا.
حياكم.
أهلا.
أشرقت في الكون أنوار النبي المصطفى، يا له نورا تجلى بالهداية والصفا، هامت الدنيا به والخف عشقا تلهفا، أنت هدي فتجلى ثورة في كل حين، أنت للأحرار عزم في ميادين اليمين، أنت هدي فتجلى ثورة في كل حين، أنت للأحرار عزم في ميادين اليمين، أنت في وجه الأعادي صرخة المستضعفين، أنت في وجه الأعادي صرخة المستضعفين.
أحبائنا الأفاضل، نستمع إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. الإمام قدس سره الشريف إمام الوحدة بحق، ومن خلال متابعة ما كان يصدر عنه من أقوال وتصريحات في خطبه ومقابلاته وكتاباته، نرى أنه كان يجسد فيها معاني الوحدة الإسلامية، ويعتبر أن هذه الوحدة من أسس هذا الدين، وهي تكليف إلهي. وكان الإمام الخميني أحد أكبر فقهاء الإسلام السياسيين والاجتماعيين، بالإضافة إلى كونه مرجعا من مراجع التقليد في مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهو بحق واحد من أعظم المصلحين الاجتماعيين على الإطلاق. وكان الإمام قدس سره الشريف يتحرك في ظل وسط شيعي، فإيران دولة معظم مواطنيها من الشيعة الإمامية، وهناك قلة تتبع مذاهب أهل السنة، والوسط العالمي أي الدول المتحكمة في القرارات والمصائر من الممكن أن تتساهل في أمر الثورة التي تنطلق من منطلق مذهبي محدود، ولكنها لا تتساهل أبدا في أمر ثورة ذات بعد بحجم الإسلام، أي إسلام لا يفرق بين المذاهب ولا بين الشعوب. ومع ذلك فإن إيمان الإمام الخميني قدس سره الشريف بالوحدة الإسلامية، وتمسكه بها كان أعظم من كل المخاطر أو المغريات. لقد حاول البعض أن يلبس الثورة الإسلامية في إيران لباس المذهب الذي يتبعه أغلبية الشعب الإيراني، وهو المذهب الشيعي، فقالوا إن هذه الثورة هي ثورة شيعية، كما حاول آخرون إلباسها لباس القومية الفارسية. وكان رد الإمام على تلك الإدعاءات بإطلاق أعظم شعار رددته من خلفه جماهير إيران الثائرة في وجه الظلم: لا سنية لا شيعية، جمهورية إسلامية. وأعلن أن هوية هذه الجمهورية هوية إسلامية، لأن المذهب جزء من الإسلام، يمثل رؤية من مجموع الرؤى وفهما من جملة المفاهيم. ومهما كان المذهب عظيما، فإن الإسلام أعظم من المذهب. لقد كان الإعلان عن إسلامية الثورة والجمهورية بعد ذلك صفعة موجهة إلى وجوه الأعداء، وبقدر ما أزعج أعداء الإسلام، فقد شعر معه المخلصون بأنهم وضعوا أقدامهم على أول الطريق الموصل إلى العزة والكرامة والظفر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
شكرا لكم أحبتي، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام يا رسول الله. النبي الله.